بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة الأسبوعية جلسة الخميس، وهي جلسة مخصصة لمتابعة موضوع الخواطر. وختمنا حديثنا الماضي بالحديث عن الخواطر الموروثة في العقل في العمر البشري، والخواطر المكتسبة في حياة الإنسان الفردية القصيرة، وأنه كثير جدا من الخواطر الموروثة في العمر البشري كبتت لأنواع من القوانين وأنواع من المخاوف وأنواع من الأعراف والعادات ضيقة شديدة العنت والتضييق على الأفراد. ثم يجي الكبت في العمر البشري الفردي برضو يتعرض لكثير من القوانين غير المستقيمة والعادات والأعراف والرأي العام. ثم قلنا أنه السياسة في مراقبة الخواطر وتهويتها وتشميسها وتعريضها للفكر والمنطق وإعطاء حرية لتعبر عن نفسها بعد أن كانت مكبوتة لأسباب من الجهالات أو أسباب من التضييق في القوانين أو الأعراف. إعطاء الفرصة دي هي مرحلة التطور في الترقي في العبادة. وقلنا أنه في الجلسة المقبلة اللي هي الجلسة دي بنمسح الأرض القديمة مسح خفيف بسيط، ثم نمشي لمرحلة الخواطر مما بدأ الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية اللي جاءت بها العبارة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فالمترقي من الحلال بين والحرام بين كيف يستطيع أن يراقب نفسه ليحرره من الخواطر المكبوتة بغير وجيه. الآن الندوة مفتوحة لمن عسى أن يحدثنا بسيط عن الأرض المسحناها، ثم نبتدي لقدام. إذا كانت الجلسة دي كانت نهاية لموضوع الخواطر يكون جميل، على أننا زي ما قلنا ما بنستعجل الأمور، لأنه موضوع الخواطر أي زمن يعطاه ما هو زمن ضايع. العبادة كلها هي موضوع الخواطر. وعند الكلام عن المرحلة اللي نحن مقبلين عليها، كأننا بناخذ الإنسان قبل ما يعبد، ممكن أن تأخذه من هو أصم. العابد في أول أمره أصم، وأصم بمعنى أنه بكليته بتوجه للأشياء العايز يعملها، زي الطفل زي ما قلنا عنه. الطفل ما منقسم، ما بيفتكر أنه في شيء مهم في الوجود غيره هو، فهو بلف حول مركزيته والوجود كله يرى بلف حول مركزيته هو، لغاية ما المجتمع يعلمه أنه في اعتبارات أخرى مع رغائبه هو تعتبر، وأنه عليه أن تكون حريته لها حد محدود، بعده تبتدي حريات الناس الآخرين وله حق الوجود معه، فتبتدي الجكمة. ودي مرحلة بدرية جدا وبدائية لغاية ما يجي في أن يكون مكلف شرعا. دي كمان مرحلة برضو وإن كانت متقدمة عن مرحلة الطفولة، لكن ما هي مرحلة العابد. العابد كمان ابتدي بعد أن يكون مجود للتكليف ليمشي ليترقى في المراتب. المرحلة دي هي يمكن تكون موضوع بحثنا الليلة، لكن بنعطي بعض الدقائق ليكلمونا الإخوان فرصتين أو ثلاثة فرص لمسح الأرض اللي فتناها، وإذا كان فيها أي سؤال بيسار نسمعه. الموضوع مفتوح. وهم الفرد ما مهم. وماركس طبعا في المادية الجدلية المادية التاريخية بتابع التاريخ بذكاء، ذكاء شديد وتسلسله وتفاعله، وعنده أن التاريخ صور حية في الصراع، لكن بدأ يمشي بالصورة السلفية ليسحبها على المستقبل. في الصورة السلفية الفرد فعلا بدي به كأنه هو وسيلة المجتمع، وأن المجتمع أهم منه. والإنسان الدقيق في الملاحظة يرى أنه في الوقت اللي الفرد بيقتلوه يضحوا به في مذابح الآلهة ليرضى الآلهة لألا تسقط على القبيلة وتنتقم من القبيلة في نوع من السخط والغضب، الضحايا دي البشرية برضو كان مراعين فيها مصلحة الفرد بصورة غير شعورية. بس كل ما هناك أن الفرد كان محتاج لعنف عنيف عشان ما يكون دراك، لأنه كان كثيف، كان غبي، كان بليد. فالعنف ده هو الصهر وطلع منه إدراكاته وتخيلاته. وإذا في بداية الأمر عندما كان الفرد كأنما هو وسيلة للمجتمع، ما كان وسيلة للمجتمع، لكن كان المجتمع هو الأداة اللي بتربي الفرد وتعلمه وتطوعه وتهذبه، وكان بيحتاج للعنف ده لأنه كان شكل وكان متوحش وكان غليظ فعايز تأديب عنيف. فإذا العنف في وقت ذاك كان المقصود منه الفرد ليتربى والمجتمع ليتماسك في نفس الوقت. بعدين كل الصورة ما مشت لقدام التكاليف على الفرد تقل والمجتمع يتراجع ليكون في مقام الوسيلة، والفرد يبرز ليكون في مقام الغاية. الاستقرار التاريخي للصورة دي ورط المفكرين الاجتماعيين ومنهم ماركس في الخطأ في أن الفرد ما مهم، الجماعة هي المهمة. ولكن الناس المفكرين الدينيين يجدوا الفرصة في أن يصححوا الوضع ده، لأنهم عندهم مدار التكليف عند الله الفرد مش الجماعة. الله ما بلاقوه الجماعة، بلاقوه الأفراد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الملاقاة لما كانت علم ومعرفة بحظ فردي، وأصبح واضح أنه مجال نظر الله للجماعة هو الفرد، الفرد هو المهم، لكن المجتمع أهميته كبيرة في مقام الوسيلة المفضية للغاية طوالي. الوسيلة اللي هي طرف من الغاية للجماعة، الفرد غاية، الجماعة الوسيلة الواصلة والقريبة التوصيل. ولذلك التبست على الناس، التبست على المفكرين في أنها هي الوسائل من تبقى مع الغايات، لأنها هي طرف منها كأنها عنصر واحد بيكون اللبس فيها. وأصعب الأمور على المفكرين التمييز بين الوسيلة والغاية، خصوصا لما تكون الوسيلة طرف من الغاية. فالنقطة الأثارة دروفية دي اللي بتسوقنا إلى إبراز قيمة الإسلام الحقيقية ما ممكن الاستغناء عنها، اللي هو أن الفرديات هي عنده مقام التكليف، وأنه من ثم يبقى الجماعة هم الدعامة اللي بترفع الفرد، أو الوالد الشرعي للفرد الكامل. المجتمع الكامل هو الوالد الشرعي للفرد الكامل. طيب ممكن نكتفي، أنا أفتكر بالمسح اللي قاله عبد اللطيف في توسع، وقال هذا رد إشارة بسيطة لنبتدي في مرحلتنا في مجتمع القوانين اللي بنعيشها نحن في الوقت الحاضر. وزي ما قلنا السياسة الخارجية والسياسة الداخلية بتعاوروا في الموضوع ده، واحد يجي بعض الآخر في التعامل في السياسة. فالمجتمع الرشيد هو الوالد الشرعي للأفراد الرشدة، المجتمع الحر يلد الأحرار في الصورة دي. وقل أن يكون في عدد كبير من الأحرار الكبار ينجموا عن مجتمع متخلف، يحصل طفرة بعض من حين لآخر، لكن المجتمع اللي فيه العدالة الاجتماعية الكاملة، العدالة الاجتماعية اللي بتقوم على الديمقراطية والاشتراكية والإسماح في الرأي العام، هو الوالد الشرعي للأفراد الكمل الكبار. بقدر ما يكون المجتمع رشيد، بقدر ما تكون أنت كفرد حاجتك في الكبت أقل. وكأنه إذن تساوق المجتمعات في التطورات بتطورات تشاريعة بتقرب المسافة للأفراد ليبلغوا كمالاتهم، حتى ينتظر الإنسان أن يجي الفرد قال من طفولته يقوم عديد، لأنه السوق والشارع والمدرسة والبيت كلهم مستقيمين. نحن نبدأ في المرحلة الأولانية بتسيرنا للأفراد من النوع ده والمجتمع من النوع ده، اللي هو من مرحلة الكبت الواعي اللي بقى على الفرد من طفولته وهو ماشي لقدام في مسالك حياته اللي فيها التكليف اللي يقع عليه من القانون ومن العرف والرأي العام. نشرح الصورة اللي مشلها إبراهيم، هي صورة زي المشف لنهايات الأمور. وافتكر ما في باس من أن نسمع مسح للمنطقة اللي عايزين تفصيلها، وإذا كان الرأي هو زي ما بيرى إبراهيم أنه الإنسان يمشي ليكون حر طليق حتى عن المجتمع، بنسمع زيادة في النقطة دي، إذا كانت صحيحة بيبقى كيف السبيل ليها. إبراهيم يرى أنه عايز رجع الإنسان للطفولة مرة تانية، للصورة اللي يكون فيها كأنما بعيش هو والمجتمع كله في خدمته، أو كأنما بعيش وهو مركز الوجود. هل الإنسان مسافر بالطريق ده ولا عنده سفر بطريقه ثاني؟ إذا كان هو ده في مسحنا للمنطقة دي، يبقى نشوف الغاية اللي هو ماشي لها ونجي ناخده في المشوار ده خطوة خطوة، اللي هو راح يكون طريق العادي. نسمع عن مسح المنطقة، الإنسان ماشي وين؟ طريق المسافر بيه وياتو، طريق نحن ماشيين له. النقطة اللي بيتكلم فيها إبراهيم يتكلم فيها عبد اللطيف، نحن ماشيين لوين؟ عايزين نسمع فيها زيادة كمان. هل الإنسان ماشي ليستغنى عن المجتمع، ولا ماشي ليتفاعل مع المجتمع في مستوى معين؟ مع المجتمع في مستوى القوانين المختلفة اللي كانت في حد العنف العنيف اللي وصفناه في نشأة المجتمع، وكأنما المجتمع كله على حساب الفرد، وبعدين فضل المجتمع يسامح والفرد يجد حرية. فهل سيره ده ماشي يعني يكون عنده تفاعل دائما مع المجتمع في مستويات وبمفاهيم معينة، ولا ماشي ليستغنى عن المجتمع؟ ماشي لوين الإنسان؟ أحسن هي أن تتبين، ومن المؤكد أنها نقطة طيبة جدا في مسألة نفخ الروح الإلهي به أكبر وسائل المجتمع، كأنه العوامل الأخرى موجودة لكن أكبر العوامل في نفخ الروح الإلهي أو في توسيع المدارك والفكر وانفراح الخيال وتوسيع المجتمع، كأنه عايز يقول. وده معنى نفخ الروح الإلهي. ممكن نحن نتكلم عن أنه التعليم والتهذيب وإعطانا الفرصة لنمارس لتتسع مدارسنا وحيلنا ومقدرتنا على التصرف في الحرية، ده كله بيجي في معيشتنا في المجتمع. بعدين لكن علي بيرى أن الإنسان لما يتيقظ ضميره الداخلي حتى ما يحتاج لردع المؤتمر من المجتمع من الخارج، لما يتيقظ ضميره الداخلي برعايته لما يجب عليه حتى لا يحتاج لمن يردع بالقوانين من الخارج، أصبح ماشي في طريق الاستغناء عن المجتمع. هذه النقطة الآن عايزة تكون واضحة، هل هو الطريق اللي احنا ماشيين به طريق الاستغناء عن المجتمع، ولا طريق تلوين حاجتنا للمجتمع بصور أخرى مستمرة؟ هل نحن ماشيين في طريق الاستغناء عن المجتمع، ولا بتتلون حاجتنا للمجتمع هي باقية لكن أخذت لون جديد وباستمرار ماشية في أن تأخذ ألوانها؟ وأنا أفتكر النقطة دي ضروري نقررها، لأنه إذا قررت عايزين نأخذ زول للمشوار ده من بدايته الأنانية. وعلي وضع الصورة دي وضع طيب جدا، أنه الإنسان كأنما مترقي من أنانيته السفلى، من نفسه اللي بترى مصلحته في ضرر الآخرين، في غشهم، في خداعهم، في السرقة منهم، في أنانية زي دي، الأنانية الجاهلة. بعدين قال علي كأنما بشوف في كأنه في كفتين، كف فيها الأنانية السفلى الحقيرة دي، وكف فيها الأنانية العليا. بعدين الوسيط بيناتنا العقل. أنا أفتكر أنه دي صورة جيدة جدا وضعها. لكن عايزين نشوف لما نحن بمراقبتنا وملاحظتنا للغيب لله اللي اطلع على ضمائرنا، لما نربي ضمائرنا اللي نلاحظه هو، سواء كان القانون براغبنا أو ما براغبنا، نجتنب العمل السيء. هل نحن مسافرين في طريقة الاستغناء عن المجتمع لأننا استغنينا عن قوانينه لتردعنا، ولا بنلون حاجتنا للمجتمع في مستوى جديد؟ وهل نحن طريقنا طريق الاستغناء عن المجتمع، ولا طريق تحقيق فردياتنا في مجتمع نحن محتاجين له برضو، لكن في مستويات تتلون وتختلف؟ عايز اذكر بها الاخوان انه ما في شيء بدا، الاشياء كلها كانت في الازل وراح تظل في الابد، وانه ما في شيء بينتهي، الاشياء بتتلون. يعني اذا كانت عندنا حاجه للمجتمع في الصوره الغليظه، راح تظل عندنا حاجه للمجتمع في صور لطيفه، لكن ما ممكن تكون بدت حاجتنا للمجتمع في وقت وانتهت. ده في أصل الوجود ما يكون. الأشياء لا تنعدم لكنها تتطور. فخذوا حاجتنا للمجتمع. ما ممكن الناس يجي وقت يستغنوا عن المجتمع، لكن يجي وقت يكون عندهم مع المجتمع تفاعل يختلف عن الصورة الغليظة. وزي ما قلنا، إذا كان إحنا ماشيين في أن نكون في فردياتنا زي الأجرام، كل واحد جرم براه، كل واحد منا نحن كوكب براه أو نجم أو شمس، ويكون كماله فيه وعلاقته مع الكون الخارجي موجودة، وزي ما الكون الخارجي محفوظ بالجاذبية بين أجرام المختلفة، نحن قانوننا راح يبقى الجاذبية بين الأفراد المختلفين اللي هي قانون المحبة. نحن ماشيين تفاعلنا مع المجتمع أن يكون تفاعل المحبة المتبادلة، ونحن ماشيين لنحب الله، الله في تجريده ما بنحب، بنحب في كونه في خلايبه. ولذلك تجيكم الصورة في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالإنسان مش مسافر طريق الاستغناء عن المجتمع إلا بالصور الغليظة اللي تقولوها، لكن إذا كان إنسان ماشي ليكون خير كله، ليعطي الخير للآخرين، وفي حاجة لمن يتلقى منه الخير، ده التفاعل قائم. حتى أن الصوفية قالوا الرب محتاج للعبد، الله في إطلاقه في ذاته غني، لكن في تنزلاته محتاج. شوف النقطة دي فيها دقة شديدة من العارفين. قالوا الرب محتاج للعبد، يعني الربوبية لابد لها من العبودية وإلا ما تظهر. إذا ما في عبودية الربوبية ما تظهر. وظيفة الاسم الرب ما تجد مدلولة إلا إذا في العبد. والمعنى ده هم يقولوا الرب محتاج للعبد، لكن يجب أن تكون في دقة في العبارة، أن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن في تنزلات الإطلاق لمناطق القيد، لأنه كان مطلق وما بيعرف، ولذلك قال كنت كنزا مخفيا، مخفي بإطلاقه، لأن العقول لا تعرف المطلق إلا إذا قيدته في مستوى إدراكه. بعدين لما تنزل ليتقيد لا لتفهمه قال فخلقت الخلق، كأنه قال تنزلت في صور من تنزلاتي أو تقيدت بصور، كأنه قال كذا. فخلقت الخلق فتعرفت إليهم بكل تنزلات فبيعرفوني. في منازل القرب من العباد من الذات الصرفة وقعت الحاجة اللي يقولوها هم، أن الرب محتاج للعبد ليظهره. ويقول الحديث المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن الله والمؤمن أنا وإنت، نحن نظهره هو يظهرنا، ده معنى المؤمن مرآة المؤمن. أنت وأخوك يعني ترى صفاتك الكويسة الرب مرضياه، والصفات السيئة يكلمك بها أو ينتقدها أو ترى أثر عليه، فكأنه هو مرآتك بالصورة دي وإنت مرآته، فتتبادل إظهار ما عندك وإظهار ما عنده. فقالوا المؤمن مرآة المؤمن، الله مرآة للعبد والعبد مرآة للرب، وده المعنى اللي قالوا به، أنه ما بتكون وظيفة الاسم ناجزة الرب إلا إذا في عبد، إذا ما في مربوب ما في رب، وما في رب مش معناه ما في الله، لأنه الله في صرافته أصله ما جد عليه جديد. لكن مسألة التنزلات للتقيد اللي قال عنها كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبيعرفون. فالحاجة المهمة أن نحن ماشيين لنطور قانوننا مع المجتمع من قانون القهر إلى قانون المحبة، وأنا أقول لي أنه ده طريقكم للسير في الكف. ممكن نحن نتابع تطور الإنسان العابد من مراحل المجاهدة الأولانية إلى أن يدخل في مراحل المحبة. ونحن مرات قلنا أنه الإنسان أصله كبت للخوف، لولا الخوف ما ظهر العقل البشري، وإذا ما نتحرر من الخوف ما يظهر الكمال البشري. والتحرر من الخوف وسيلته في الأول أن نحيل الخوف كله على الواحد، ثاني في المرحلة الثانية أن نعرف أن الله خير مطلق وأنه لا يخاف منه، وإنما يؤنس به ويطمئن له ويرضى به ويفرح به، ويكون الأنس والمحبة هي التعامل بيننا وبينه، وهو في تجريده لا يمكن أن يكون في تعامل معه إلا في خلقه. وإذا استقرت النقطة دي يمكن نديك فرص شوية من الكلام فيها، وإذا كان فيها أسئلة حولها، لكن يجب أن تستقر عشان نقدر ناخذ زولنا من شوطه بتاع الكبت الموروث والكبت المكتسب ليتحرر من الكبت. ولأن لا يكون في تحرر من الكبت إلا إذا سرنا بالثقة وبالطمأنينة وبالمحبة. أصل الخلاص من الكبت في الآخر أن يكون قانوننا المحبة اللي هو يمحى الخوف، لأنه المحب اتجاهه دائما أن يثق في المحبوب وأن لا يتهم ولا يظن به الظنون، هذا هو اللي فك الكف في المراحل الكبيرة. النقطة دي نديها فرصة إذا كان في تساؤلات حولها، أما إذا كانت مقررة يبقى أحسن نبدأ شوط زولنا من طفولته إلى المراحل المختلفة في كيف يكبت وكيف يسمع أصوات المكبوتين. الإنسان في الأول أصم، حتى العبارة القرآنية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، دي تصح في آيات الآفاق، تصح في النفس البشرية المبتدية العبادة. الطفل مرتوب، الطفل أصم ما انفتك، شخصيته ما تميزت حتى تكون في خواطر مسموعة فيها نقاش داخلي وسرسرة داخلية ومعارضة داخلية، في صوت واحد ينبعث هو بيسمعه أنه كل شيء لازم يلقاه. لما يحصل أنه يفهم المجتمع أنه في ناس آخرين يجب أن تكون في رعاية لهم، يقوم لما يحاول يقول رأيه في أنه لازم يدوه البرتكان الفيه إذا أخوه، يعرف أنه ما بيدوها إياه، فتكون في نقاش داخلي. وهذا الفتك، كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. من المرحلة دي لازم نسيره لغاية ما يكون يجي لفك الكف بدخوله باستمرار في قانون التسليم والرضا والمحبة. برضو نرجع، إذا كانت النقطة محتاجة لإثارة أسئلة حول أحسن نسير، الإنسان ما هو مسافر طريق الاستغنى عن المجتمع إلا بمعنى أنه عايز المجتمع يتلقى منه، ولما يتلقى المجتمع منه هو يرى صورته في المجتمع ويكون التبادل في المحبة. نجيب فيه شوية نفسه. طيب، لكن بطبيعة الحال بتحتاج الكيفية اللي بيها بتحصل الحركة دي، اللي هي قطع المراحل اللي كان فيها الكبت ليرجع ليتخلص من الكبت. التفصيل ده لابد منه. لكن نحن في نقطة قلنا فيها انه المجتمع نحن ماشيين لنتفاعل معاه على قانون مطور من قانون حاجتنا الغليظة له الى حاجة تقوم على تبادل المحبة بين الناس. يبقى القانون مشى للصورة دي. بعدين قلنا انه دي نديها فرصة ليكون فيها تداول اذا شيتم، هل هي فعلا دي ده الطريقة ان احنا مسافرين به ودي الغاية ان احنا ماشيين لها، ولا ماشيين لنستغنى عن المجتمع استغنى تام. الى المستوى اللي يقول فيه يوسف انه مجتمعنا يكون في داخلنا، يعني الانسان يكون عنده اكتفاء ذاتي وفي الخارج ما عنده علاية كأنه كده. بعدين مرغني قام اثار نقطة، قال ما بيبدو انه تفاعلنا مع المجتمع في تطور مستمر ماشي في طريق نصل لنتيجة هي المحبة، قد يكون ماشي في طريق نصل لنتيجة هي العدل ورعاية القانون وعدم الاعتداء، وده ما بالضرورة يصحب معاه المحبة، بل قد يصحب معاه نوع من عدم الاهتمام ونوع من البرود نحو الآخرين. ومرغني أخذ الحكاية دي من المجتمع البريطاني قال. فعايزين نحن نسمع في النقط دي قبل ما نبتدي نسير زوننا بالطريقة اللي أجمل زنون. من النور عبد اللطيف وأستاذ عبد الله. أيوة مرة. هو برضو هو بيمشي، والنور برضو بيمشي في الاتجاه ده، يعني قال لابد لهم من فضل الكف، وكأنما ابتدى لينظر في جهات ثانية، والهيبز وجدوا تربة خصبة لأنه الوضع كان سيء في وضع كوضع كف، لابد أن ينفجر في وسط. وأنا أفتكر أنه العلامة اللي بتظهر على المجتمع البريطاني اللي حكى عنها مرغني هي مرض في المجتمع، مش هي سمات المجتمع دائما، هو مجتمع ما وصفه. وأستاذ عبد الله قال هو زي حريص مش محترم للقوانين، حريص على القوانين لقيم مادية بيأديها له الحرص ده، كل واحد منهم عايز يحتفظ بمكانه في الحياة وبكسبه وأسلوب حياته، وأن لا يجر عليه مشاكل من المجتمع لما يتحرك القانون ضده. وأصله الإنسان في الحقيقة ما هو حشرة اقتصادية، نحن مش مسافرين بطريق النمل والنحل، لكن المدنية الغربية بتوكيد للقيم دي وقسوة الحياة اللي بيلقوها الناس زي بقتنا كأننا حشرات اقتصادية، همنا أن نعيش وأن ندبر الصور اللي يكون بها الادخار والمعيشة. وانت في المجتمع الغربي والحاجة المخلية في نوع من الجفاف في المجتمع الغربي انه ما حد بيسأل في الاخر اذا كان الانسان الاخر محتاج او مريض، حتى قد لا تكاد تكون في صدقات يتلقوها الناس الشحادين زي ما يكون عندنا نحن في المجتمعات الشرقية. بطبيعة الحال البيوت مش مفتوحة للناس زي ما هي في المجتمعات البدوية، المجتمعات البادية الساذجة. والسبب بطبيعة الحال برضو تعقيد الحياة وتعلق الناس بمصالحهم الفردية ونضوب العاطفة بتاعت القرابة اللي بتربط بين الناس الشرقيين أو الناس البدائيين والناس المتقدمين في الحياة المدنية والمعقدة اللي تجيب أنماط من الناس غريبة. نحن هسع برضو نحن ما كان عندنا حيشان, بيوتنا فاتحة, وكان في وقت ما لو كانت أن يكون حوشك ده مقفول ده عيب, لكن انت ماشي لحياة معقدة وبتجيب أنماط من الناس غريبين, وقد يدخل الإنسان يسطو على المنزل إذا كان المنزل ما مقفول, وبعدين نعلي الأسوار, وبعدين نعمل سلك شايك من فوق. الحاجات دي كانت في المجتمعات البدائية ما في, والناس بيخضوا إلى بعض بسهولة وبيسر وبطيبة, ويجيك الزول الضيف اللي انت ما بتعرفه تكرمه وتدخله معاك. لكن هسه يجوز انت تفتح له البيت وتكرمه وهو لص في حقيقته. وحصل انه مثلا انت ماشي بعربيتك, واحد يرفع عليك ايده انت تحب ان تحسن فيه وتوصله, فاذا هو قاطع طريق لما انت تقيس تلقى منه نوع من السطو والاعتداء. وده حصل مثلا في العاصمة هنا. يبقى الزول الثاني البعض ده لما يرفع عليك ايده مش راح تقيس له. مسائل زي دي تخلي العواطف بين الناس تقل, فالسماحة القديمة الساذجة والطيبة والانفتاح على الناس تقل بالتجارب القاسية من النوع ده. المجتمعات الغربية مشت في الاتجاه ده لغاية ما بقى فيه نبوب في العواطف فعلا, وكأنما الناس حشرات اقتصادية. دي النقطة اللي أثارها أستاذ عبد الله هنا, ودي النقطة اللي أخرجت الاعتراض من الثورات, ثورات الشباب اللي بيمثلوها الهيبيز في قمة. الهيبيز رفضوا زي ما قال مرغني, اتجاههم مش اتجاه إيجابي, لكن علامة الرفض ذات علامة صحة أنهم رفضوا مجتمع الإنسان فقد فيه إنسانيته, فقد فيه نفسه, فقد فيه طيبته وفرديته, بقى مجتمع إنتاج واستهلاك. المعامل الكبيرة تدور لتنتج ونحن نستهلك, وبعدين ينشر لنا من الإعلانات ما يوهمنا بأن نحن محتاجين لكماليات أكثر لنستهلك البضائع اللي ينتجوها هم. إعلانات والدعاية والترغيب والهوس القائم, فأصبح الإنسان فعلا في سبق مادي بس, إنتاج واستهلاك. فدين رفضوا, ورفض فيه عنف, عايزين يمشي لمجتمع الغابة تاني, يرسلوا شعور وينوموا على الأرصفة ويلبس الهدوم المرجعة, ومشت بإباحية كأنما قربتهم من منطقة الحيوان اللي بذرت البشرية فيه زمن طويل ومجهود طويل من العرق والدم لتخرج منه. الحيرة دي مش هداية لكنها استعداد للهداية, ودي هي اللي بتجد فرصتها في أنه الدين يرفع قيمه للمحتارين اللي بيبحثوا عن وجود أنفسهم, عن الروحانية فقد الإنسان الساذج البسيط اللي بيعرف أنه المادة وسيلته مش غايته. المادة وسيلة الإنسان. الناس يقولوا الإنسان بياكل ليعيش, ليحقق بمعيشته قيم في حريته وفي تحرير عقله وشعوره. الحيوان يعيش ليأكل, يحكي يقولوها كثير الناس, الحيوان يعيش ليأكل, الإنسان يأكل ليعيش. فنحن هسا في مجتمعات المادة والمدنية الغربية والطبق بالصورة دي كأننا ما بنعيش لنأكل. الهيبيز صورة من الصحة في الرفض. نعم هي سلبية لكن استعداد عندما يجي الوضع الإيجابي ليتعلق غيره, والواحد يشوف أنه أس الرجع لأن الدور جاء للدين هو رفض المدنية الغربية. لو كانوا الناس راضين عنه وماشيين في اتجاهها يبقى ما بيسمعون. الإنسان ما بيسمع إلا إذا شعر بالحاجة. الهيبي شعر بالحاجة ما عارف وين, لكن مجرد شعوره ومجرد رفضه للوضع القديم هو على مصحة. فالمجتمع البريطاني, المجتمع الغربي, المجتمع المدنية الغربية المركزة على القيمة المادية وحدها, سواء كانوا شيوعيين أو رأسماليين غربيين, مجتمع مريض وفارق مفترق الطرق ومشى في طريق النملة والنحلة. الحشرات الاقتصادية اللي هي مش طريقة للإنسان. ولذلك أنا أفتكر أن المجتمع فعلا يورثنا التفاعل معه للمحبة قولا واحد، لكنه في مطبات معينة بيفقد صحته وبيعتدل تاني مرة، زي الجسم البشري يمرض ويعالج. أحس على الجسم البشري في المجتمع البشري مريض، وجرعته لعلها هي الجرعة الدينية، أن نحن بنعتقد أن الإسلام بيرفع له، الإسلام بيقدم له الجرعة له ليصح بها جسمه. وده إذا أن الصورة بتاعت المجتمع البريطاني قولا واحد ما يستنتج منها أن المجتمع ما راح يسوقنا للتفاعل معه وتفاعل المحبة. نمشي إلا إذا كان في أسئلة حول الموضوع أو تعليقات عليه. هل في اعتراض على أنه المجتمع سيئنا اللي نتفاعل معه بالمحبة؟ في أي اعتراض على لما نبقى على المعرفة والعلم والفردية تتحقق هنا الحق. الناس لما يكونوا مؤمنين وأصحاب عقائد ذي الجماعة، أول ما يبقوا علماء ذي الأفراد وهم مجتمعين أفراد، العلماء هم مجتمعين وأفراد، بعدين المؤمنين ماشيين في القطيع، هم مجتمعين أو متفرقين، هم جماعة هم قطيع. فالفردية تتحقق بالمعرفة بالفكر، ده اللون اللي بيميزك انت عن الثاني. فهل في اعتراض على الوضع ده؟ ان احنا ما ماشيين لنستغنى عن المجتمع، ماشيين لنتفاعل مع المجتمع بقانون متطور من القوانين البدائية، بدل قانون الخوف قانون المحبة. في سؤال من الاستاذ نميري، نديه فرصة. استاذ نميري قولي اليوم تاني مني. محبة من الافراد للمجتمع هي محبة مشروطة بانه نحب الخير في الناس ويكره الشر، ولا هي محبة تنفتح على الناس بخير ومشر؟ هي في الحقيقة بتجي من بعيد، هي المحبة كأنما شيء تنمية لموهبة هي قديمة فينا، انجذاب الحيوان لفصيلته أو ما نسميها غريزة القطيع، انجذاب الحيوان لفصيلته حاجة قديمة نحن وارثينها من زمن طويل. وبعدين الإنسان مشى ليطور الغريزة دي لتبقى تشمل الأحياء والأشياء. الناس المحبين في الدرجة الكبيرة كأنما هم خلفاء الله في الأرض، يحبوا كل شيء ويحبوا كل شيء، خلوا في حالة أحسن مما وجدوه عليها الأشياء والأحياء. والحكاية دائما في أنه المحبة معاملة في أساس الحكمة، كل الأشياء خلقت لحكمة، وأن الإنسان الرشيد اللي يتصرف بمحبة يتصرف بأنه يترك كل شيء يؤدي الحكمة من وجوده، لذلك يجمل الوجود، يجمل الحياة والأشياء بتنظيم لها. وفي منطقة التطور ما ممكن أنت تنتظر من الإنسان أن يكون في المستوى ده إلا بعد تطور طويل، وده الإنسان أن احنا نسعى لإيجاده خليفة، وما ممكن أنت تكلف بها الإنسان في الأول. ولذلك تلقى أنه الإنسان في الشرائع الأولانية مطلوب منه أن يبغض عدوه وأن يحب قريبه، وما هو من السهل أن تقول للناس زي ما قال عبد اللطيف ما تكره الناس، لكن أكره فعلنا الكعب وأعطف عليهم. في دي مرحلة من الترقي في الحقيقة. يمكن هسع في شريعة التوراة أحبب قريبك وأبغض عدوك، وده شيء طبيعي جدا لأن تكون أنت مستعد لتحارب عدوك. وانت مبتدئ ما يمكن يقول لك انه عدوك ده اذا كانت اخلاقه كويس تحبه، ومجرد انه عدوك خلاص ده وضع انك انت تكرهه. ونحن نفسنا في مرحلتنا الاولانية من ديننا انت بتكره الكافر مش بتكره الكفر، ولولا انك بيغزوك بكراهة الكافر ما بتقدر تحاربه. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. او فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، او انما المشركون نجس، انما المشركين نجس. شايف؟ هي في حقيقة المعرفة ما في حاجة في عين نجسة. المشرك النجس فيه هو الإشراك، والعين كلها محبوبة وطيبة عين الأشياء، لكن ما تطلب أنت من المبتدئ. فالمبتدئ إذن يكره الكافر والكفر، بعدين يمشي لقدام يجي العارف في مرحلة معينة يكره الكفر ولا يكره الكافر. ودي دقيقة بعدين لي قدام يصل الإنسان للخير يبقى ما في حاجة بكره، لكن ما يمكن أن يحب الناس على حالتهم. الناس الشريرين ما مطلوب أن يحبهم، وفي المرحلة الأولانية مطلوب أن يكرهون. وإنتوا عندكم في السلوك يقولوا قاطع لمن واصلت أيام غفلته، لانه انت كمبتدي زي ما بيقولوا ابرتك ما بتشيل خيطين. اذا كان قالوا لك انت حب الشريرين لانه الشر ده مرض وهم معرضين له ودي آفة حقها تعطف عليها، انت ما بتقدر تواجه الشعور ده بالقدر الكافي من المجاهدة لتتجافى انت من الخطيئة. ويقولوا السالك شاشه ابيض، اول مره يحملوه طوالي على الجانب النظيف اللي هو انك تكره الشر والشريرين وتبتعد عنهم، وما يستطيع ان تحب الناس الشريرين. ليه قدام لما تعرف انت ان الخير والشر من الله، وانه مآل الانسان للخير، وانه جرثومة الخير فيه، وانه هو صادر من الله والله خير صرف، تكره الكفر في الكافر ولا تكره الكافر. ويكون هنا في الوضع ده يكون عندك تعاطف معه كأنما هو ضحية، هو مريض، تحاول انت ان تنقذ من كفره. او ده بيجي بانك تحبه هو في ذاته وتكره الجهل اللي هو عليه، ومن ثم تجاهد في ان تخرج من الظلام للنور. بعدين الوضع ده فيه هو الصورة من البداية انك انت لا يمكن ان تحب الناس على ما هم عليه، تحب الخير في الخيرين وتلتزمهم، وتعطف على الشريرين اللي تحاول ينقاذهم. وساعدتك لهم الصورة دي. فإذا القضية في المحبة مشروطة، لأنه برضو الله ما بحب الشر، الله أراد الشر لكنه ما بيرضاه. هي العبارة اللي تقال دائما، الله أراد الكفر لكنه ما بيرضاه، لكن عنده فيه حكمة مرحلية يتصور به الناس بوسائل الخطأ والصواب، ولما يخطئ يتعرض للعقوبة، ومن العقوبة يتعلم، ومن هنا يترقى فهمه وإدراكه وينفتح الطريق فيه وفي تطور في حرية ليصل للمعرفة بعد أن دفع ثمنه. لا يمكن الإجابة على أستاذ ميناري. مشروطة المحبة بالخير، تحب الخير وتحب الخيرين، وفي الأول تكره الشر وتكره الشريرين. في مرحلة لقدام لما تعرف أنه الخير والشر من الله يبقى تعرف أنه فيه حكمة، تحب الشرير في ذاته لكن تكره الشر فيه، وده معناه أن تعطف عليه. المحبة ما تجري للشرير بالصورة دي، لكن يدخل الفكر فيها ليخليك ترى أنه الشرير إنما مضروب عليه الشر كما المرض مضروب على المريض. واجبك نحو المريض أن تعطف عليه لكن أن تعالج من مرضه، واجبك نحو الشرير أن تعطف عليه لتعالج من الشر. لكن الشر الحاجة الطبيعية أنك تحب الخير والخيرين، وبالصورة دي يكون التسامي وتفاعل المجتمع لينقل بعضه مع بعض يأثر في بعض ليعلم بعض قائم على الحكمة ذاتها. تحب الخير والخيرين. طيب ده اللي يدل إجابة على السؤال الفرعي هنا في كلام أستاذ منير. عندنا حاجة تقال في ذاك. أفتكر مسحنا أرض جديدة برضه. اللي هي أنه نحن ما ماشيين لنستغنى عن المجتمع، ماشيين لنوكد فردياتنا، والفرديات بتجي ببروز الفكر فينا، ارتفاعنا من مرحلة العقيدة لمرحلة العلم بتبرز الفرديات فينا. مرحلة العقيدة دائما مرحلة السير في القطيع، مرحلة العلم بتتميز به الفرديات لأنه لون فكرك بيظهرك. ونحن إذن في المجتمع نكون أفراد. وش معنى أننا أفراد؟ أننا عندنا انقطاع علاقات مع الآخرين. نعم بيكون عندنا زي الاكتفاء الذاتي اللي قال عنه يوسف، كأنما نظرنا للداخل، لكن نظرنا للداخل معناه أنه الوحدة فينا تتحقق. كما معنى نظرنا للداخل؟ نحن موزعين باعتبارات الآخرين، قليل جدا اللي بيعيش في فكره، نحن بنعيش في الناس بيفكروا فينا كيف. كثيرين مننا يتصرفوا وكأنما دوافع تصرفه تجي من برا منه. الناس بيقولوا شنو؟ الناس بيفكرون شنو؟ أو دي جملة علينا تصرفنا. المقصود أنك أنت بتعتبر التصرف لك فيني حتى لو كان الناس كلهم عارضوه. وده معنى النظر للداخل، وده بيتحقق بصوره لما نكون الوحدة الداخلية. وزي ما قلنا الوحدة الداخلية علامتها أنك أنت تفكر بها.